محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتبادلين في، يعني كل واحد يبذل ماله ونفسه لأجل صاحبه لا للدنيا، لأجل دين الله عز وجل. يقول المنواوي في شرح هذا الحديث: كفعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يوم الغار، وكذلك بماله، أعطى جميع ماله لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قال الله عز وجل للمتحابين في والمتجالسين في والمتبادلين في والمتزاورين في. هذه وجبت من؟ محبة الله عز وجل، التي يجب أن نجعل هذه المحبة هي غايتنا، أن الله عز وجل هو الذي يحبك. النقطة الأخرى الذي يعني أو التي أريد أن أتكلم عنها، وهو اختيار الأخ واختيار الأخوة، وهذه مسألة عظيمة لا بد علينا أن نعرف. قد يكون لك أصحاب تحبهم في ذات الله عز وجل وتطيع الله عز وجل معهم، ولكن قد يكون لك طرف آخر، قد يكون لك أصدقاء آخرون، ولكن اجتماعك معهم لأجل الدنيا، هل هؤلاء يستحقون أن يكونوا هم الهدف وهم الذين تتمنى أن تجلس معهم؟ بعض الناس قد يكون جلوسه مع أهل الاستقامة فقط يوم واحد في الأسبوع، وبقية أيام الأسبوع مع غير أهل الاستقامة ممن يقعون في المعاصي وغير ذلك. اختيار الأخوة أمر مهم في دين الله عز وجل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث معروف: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذا الأصل فيه. الصديق لا تتخذ أي صديق، وإنما اختر الصديق الذي يعينك على طاعة الله عز وجل. يقول محمد الخضر حسين في كتابه له المقالات أو محاضرات إسلامية، يقول: خذ تقسيم الصديق في أدق المعايير. الآن أدق المعايير، ما هو تقسيم الصديق في أدق المعايير؟ ذكر ثلاثة أنواع. قال: صديق منفعة، هذا الأول. قال: وصديق لذة، هذا الثاني. قال: وصديق فضيلة. ثلاثة أنواع. يقول في أدق معايير الأصدقاء انظر هؤلاء الثلاثة: صديق منفع وصديق لذة وصديق فضيلة. يكمل كلامه قال: فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، اللي هم من المنفعة واللذة، ما في منفعة بيني وبينك انقطعت هذه الصداقة والعياذ بالله. لذة، لا يوجد هناك لذة بيني وبينك، شهوة من الشهوات، انقطعت هذه الصداقة. يقول فالمنفعة في الأول واللذة في الثاني. يقول: وأما الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعث صداقته الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. يكون صاحب خلق وصاحب دين، تجتمع على طاعة الله عز وجل وتفترق على ذلك، هو النوع الثالث كما يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه الحلية، حلية طالب العلم، يقول: وهذا عملة صعبة. والله يا أخوان، أن تظفر بصديق، صديق فضيلة، صاحب خلق يعينك على طاعة الله عز وجل، هذا عملة صعبة، فاظفر به. لا تفرط في أمثال هؤلاء الأصدقاء لأسباب تافهة والعياذ بالله. ومن نفيس كلام هشام ابن عبد الملك، ماذا يقول؟ يقول: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه. أخوان، انظروا إلى هذه الكلمة، يقول: لم، يعني ما بقي من لذات الدنيا شيء. طيب، ما الذي بقى؟ قال: إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه. ما يعني ما أخشى أن تكلمت أمامه بشيء أنه يحاسبني على هذه الكلمة ويدون هذه الكلمة حتى يجعلها في الأيام كما يقال السوداء التي ستكون بيني وبينه. لم يبقى من لذات الدنيا شيء إلا هذا الأخ. تخيل إذا ظفرت بهذا الأخ ماذا يكون؟ وقال رجل للجنيد، والجنيد يعني صاحب وعظ وهو من علماء وأهل القرن الثالث، قيل له من أصحب؟ يعني اعطني صفة هذا الأخ والذي أصحبه. فقال رحمه الله تعالى: من تقدر أن تطلبه أو تطلعه، عفوا، من تقدر أن تطلعه على ما يعلمه الله منك. كل إنسان عنده خفايا، ولكن تخيل هذا الصديق إذا كان ممن تقدر أن تطلعه على ما يعلمه الله عز وجل منك من خفايا الأمور، فهذا هو الصديق الكامل والأخ الكامل. وهيهات تجد لك أخا كاملا. الموضوع الثالث أو النقطة الثالثة التي أريد أن أتكلم عنها، وهي مناط هذا الكلام، وهي وقفات مع بعض السلوكيات التي نحتاجها مع إخواننا. هناك أمور واضحة لا أريد أن أتطرق لها، مثل عيادة المريض وشهود الجنازة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام قد مر علينا كثير. والكلام الذي سأذكره لا شك أنه يعرف عند الكثير، ولكن دائما نحتاج أن نتذكر هذه الأمور حتى لا تفسد العلاقة بيننا وبين إخواننا. ووالله دائما نحتاج إلى مراجعة هذه الأمور حتى لا يقع في النفوس شيء. كم والله يا أخوان من متحابين في ذات الله عز وجل، سنوات تجدهم أكثر من 10 سنوات أخوة في ذات الله عز وجل، بسبب مسألة واحدة يقع الهجران. أنا والله خرجت إلى المكان الفلاني، لماذا اتصل على فلان ولم يتصل علي؟ تخيل صداقة وأخوة في دين الله عز وجل أكثر من 10 سنوات يفسده هذا الأمر اليسير. صداقة وأخوة يسافرون ويجلسون ويقعدون وينامون وفي العمل وفي المسجد وفي غير ذلك، سبب تافه يحصل بينهم، لماذا كلمني بكلمة أحرجني أمام الآخرين؟ نحن لا نقول إن هذا الأمر صحيح، ولكن هل تجعل القطيعة بينك وبين هذا الرجل بسبب هذه المسألة؟ ولذلك لابد علينا أن نراعي هذه العلاقات العظيمة، وقدمنا أنها نعمة، والله من نعم الله عز وجل أن يرزقك الله الأخوة. والله يا أخوان كم من إنسان يتمنى وينظر إلى هذه الجلسة ونحن متحابين في ذات الله عز وجل، والله يتحسر على نفسه لا يجد. بعض الدول لا يجد شخصا واحدا على المنهج السليم، فما بالكم تجدون الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة وأكثر من ذلك ممن يعينونكم على دين الله عز وجل وعلى الدعوة إلى الله عز وجل. من هذه الوقفات اعلم أنه لا يوجد أخ سليم من العيوب، خذها قاعدة، ما في أخ لك سليم من العيوب. لأن أخوي أبو جاسر لابد، وأنا على يقين أنه ينتقدني في بعض المسائل، أنا على يقين حتى لو لم يصرح، لا يوجد إنسان تراه من غير عيوب، والله ما يوجد. اللي من غير عيوب هذا كامل معصوم. فإذا أردت أن تلتمس أخا لك في الله، اعلم أنه لا يوجد رجل كامل من جميع الأمور، لا يوجد سليم من العيوب، هذا مستحيل، ولا يوجد صاحب خال من النقص، هذه خذها قاعدة. ولكن الناس تتفاوت، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، أعلم كل إنسان. لا تقول لي والله أنا أحبك في الله، نعم الحب في الله، ولكن لابد تنتقد علي أمر معين حصل مني، أسلوب معين صدر مني، ولكن هل بسبب هذا النقص الموجود اليسير تقطع العلاقات؟ خذ قاعدة، لا يوجد أخ لك ورجل سليم من العيوب. إخوانك بشر كما أنت بشر، فإذا سيصدر منهم بعض الهنات. قال رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى: من لم يؤاخي من الإخوان إلا من لا عيب فيه قل صديقه. بل من لا عيب فيه جمع من أهل العلم قالوا لا يوجد له صديق، ما هو قل صديقه، لا يوجد له صديق. ولذلك يقول الشاعر: هم الناس والدنيا ولا بد من غذا، يلم بعين أو يكدر مشربا، ومن قلة الإنصاف أنك تبتغي المهذب في الدنيا ولست المهذبا. صعب أنك تجد الكامل من جميع الأمور وأنت بنفسك لست كاملا في جميع شؤونك وأمورك. المسألة الثانية المتعلقة بهذه المسألة حقيقة، وهي التغافل. لا بد في حياتك أن تلتزم خلق التغافل. ولذلك لما قيل للإمام أحمد عن التغافل قال: تسعة أعشار العافية في التغافل. التغافل أنك يعني تعلم بالشيء الهنات بعض الزلات وكأنك لم تدري بها، ما تستقيم حياتك مع زوجتك، مع أبيك، مع أمك، مع أختك، مع أولادك، مع أصدقائك، ما تستقيم إلا بشيء من التغافل. تسعة أعشار الدين العافية كما يقول الإمام أحمد في التغافل. ولذلك في قول الله عز وجل في سورة التحريم أول الآيات: فلما نبأت به، ماذا بعد الآية أخوان؟ فلما نبأت به وأظهره الله عليها عرف بعضه وأعرض عن بعض. النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم بجميع الأمور لزوجاته، عرف بعضه وأعرض عن بعض. ماذا يقول الحسن البصري في تفسير هذه الآية؟ يقول: ما استقصى كريم قط. ما استقصى يعني الكريم صاحب الخلق الطيب لا يدقق في جميع الأمور. نعم يدقق في البعض ولكن لا يدقق. زوجتك التي في بيتك، التي في بيتك لا تستطيع أن تدقق في كل شيء، ما تجلس عندك يوم واحد أنت ليش فعلته، أنت ليش لن تجلس عندك يوم واحد، فما بالك بأخيك. إذا أردت أخا فلا بد من نوع من التغافل. تعرفون حاتم الأصم؟ تسمعون في الكتب في من ينقل عن حاتم الأصم، لماذا سمي بالأصم؟ ها ايش رايكم يا اخوان؟ انا ترى سألت عشان لا يغفل، خاف اني عطلتكم، ولكن ها تعرفون لماذا سمي بالأصم؟ اي ممتاز، ايش الخلق هذا؟ ممتاز،
يكون من
التغافل. ينقله ابن القيم رحمه الله عن الدقاق، يقول: جاءته امرأة تسأله عن شيء، وهي تسأله خرج منها صوت، فقال: ماذا قلت؟ يعني بصوت عال، فسرت بذلك، يعني انها ايش؟ انها ما سمعها، هو سمع ولكن اظهر انه ماذا؟ انه لم يسمع. يمكن لو تحصل من بعض الأخوة، وهذا أمر قد يحصل، تجد بعضهم لا يتغافل بل يشنع ويتكلم ويضحك ويستهزئ، وهو أمر يعني لابد أن يتغافل، وهي من شيم الكبار أنك تتغافل عن مثل هذه الأمور. إذا حتى في علاقتك مع إخوانك لابد أن يكون هناك شيء من التغافل. كذلك من الوقفات أقلل عتابك على إخوانك. قد يأتي إنسان ما عنده إلا العتب، لماذا عملت كذا، ولماذا فعلت كذا، ولماذا سويت كذا، ولماذا قلت كذا، ما عنده إلا العتاب في كل كبيرة وصغيرة. نعم هناك أمور نعم تستطيع أنك تدقق فيها، ولكن لا تجعل عتابك في جميع الأمور. يقول أنس رضي الله تعالى عنه، يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي يوما قط لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل كذا وكذا. فتحتاج أنك تكون مقل في العتاب. ولذلك في قول الله عز وجل: فاصفح الصفح الجميل، قال علي بن أبي طالب في تفسير هذه الآية: هو رضا بغير عتاب. لابد على الإنسان أن يقلل من عتابه لإخوانه. ليس في جميع الأمور يعتب ويعتب ويتكلم وينتقد ويقول، حتى لا تحصل النفرة بين الإخوان. من المساء الحقيقة والوقفات المهمة، وهو أنك تلزم ترياق القلوب. طبعا الترياق يعني الدواء، إذا أصاب الإنسان سم فالترياق هو الذي يذهب هذا السم. دواء القلوب الذي هو حسن الظن، وهي مسألة والله نحتاج أن نقف معها وقفات. حسن الظن أنك إن وجدت عذرا لأخيك ولصاحبك فاحمل هذا العذر على هذا الفعل الذي صدر منه، ودائما كن حسن الظن. زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت زوجة مولاه من قبل، ثم طلقها ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوان، هذه كانت مع عائشة رضي الله تعالى عنها، كما تقول عائشة كانت هي التي تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تساميني من العلوم السمو، فكان يعني من أحظى منزلة وعلو عند النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة ولا زينب بنت جحش. لما وقعت حادثة الإفك واتهمت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في عرضها، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فوقع ما وقع وتكلم من تكلم. ممن سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل زينب، قال ما تقولين؟ لو كان شيء في القلب لظهر في مثل هذا الموقف، لو في شيء في القلب لظهر، ولكن إحسان الظن، وهي التي تسامي عائشة، ماذا قالت؟ قالت أحمي سمعي وبصري يا رسول الله. موقف، خلاص هذا الموقف، أحمي سمعي وبصري. إذن إحسان الظن، لما توفي ابن ليونس بن عبيد قيل له إن ابن عون لم يأتك، توفي ابن ليونس بن عبيد رحمه الله تعالى، جاءه رجل قد يكون من النمامين وغير النمامين، قد يكون قصده طيبا وقد يكون غير ذلك، قال ابن عون العالم ابن عون لم يأتك حتى يحضر جنازة ابنك. ماذا قال يونس بن عبيد؟ الآن في بعض الأحيان ترى الأشغال النسيان قد تصاب، نعم بمصاب، ويكون أخوك مشغولا، قد يكون في يعني نسي هذا الأمر. ماذا قال يونس بن عبيد رحمه الله تعالى؟ قال إنا إذا وثقنا بمودة أخ لا يضرنا ألا يأتينا. قطع الباب الآن، إحسان الظن، إذا وثقنا بمودة رجل فالأمر لا يظننا أنه ماذا؟ أنه لا يأتينا. الآن والعياذ بالله قد يقدم الإنسان سوء الظن على هذا الأمر كله، لأدنى سبب تافه قد تنقطع العلاقات. من الأمور المهمة والوقفات المهمة الذب عن عرض أخيك في غيبته، هذه مشكلة حقيقة. قد يتكلم في أخيك في غيبته وأنت لا تدافع عن أخيك، إما لأن المتكلم صديق لك كذلك، أو المتكلم يعني له صولات وجولات في الكلام، يتكلم بأخيك وأنت تسكت من باب الإنصاف، كلا والله، بل من حقوق أخيك عليك إن تكلم عليه وهو ليس موجودا في المجلس أن تدافع عنه في غيبته. قيل للجنيد رحمه الله تعالى ما بال أصحابك أكلهم كثير، يعني يستهزئون بأصحابه، يتكلمون عن أصحابه، هل سكت؟ بعضنا يمكن إذا تكلم عن صاحبك وعن ضحك معهم، يأتيك رجل والله جاني رجال وكذا وقال والله ابو جاسر ياكل واجد الى اخره مثلا. اي نعم اجي واضحك. لا يا اخوان، هذا تكلم على اخيك بغيبته، اين الدفاع عنه؟ والله يا اخوان نعم قد تظنون ان الامر يسيل، كلا والله. اجلسوا اذا كانت الجلسه فيها فقط اثنان او ثلاثه او اربعه، لا يكون المجلس عاما. والله قد يتكلم على خواص اخواننا واصدقائنا، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، وتجد البقيه يسكتون. لماذا؟ هل الكلام من باب النصح؟ هل الكلام من باب انك تريد ان تغير منكرا؟ ولا فقط فاكهه للمجالس؟ قيل للجنيد لما قالوا له ما بال اصحابك اكلهم كثير، انظروا الى الكلام، قال لانهم لا يشربون الخمر فيكون جوعهم اكثر. نعم ياكل كثير هو اعترف، ولكن لانه لا يشرب الخمر فيكون جوعه اكثر، من يعني يحتاج الى اكل يذب عن اخيه. في بعض الاحيان قد يجلس الانسان مع اناس ليست بالمعرفه القويه معهم، ويتكلمون عن صديقه ويسكت من باب ماذا؟ الانصاف في الكلام. كلا وربي، ان كان امرا بمعروف او نهيا عن منكر نعم، ولكن فقط ان يجعل فاكهه للمجلس هكذا، لا بد ان تذب عن عرض اخيك في غيبته. من الامور المهمه والوقفات المهمه حقيقه حفظ العهد القديم. لا تكن ممن اذا خاصم فجر، قد يقع بينك وبين صديقك وبين اخيك من الوحشه، من الفرقه، من التهاجر. احفظ عهده القديم. العهد القديم ما هو؟ قد يكون بينك وبينه اسفار، قد يكون بينك وبينه بعض الكلمات الخاصه. والله يا اخوان نسمع مجرد ان يقع وحشه بين اثنين من اخواننا الا ويفشي جميع ما حصل بينهم في السنوات الماضيه. اتق الله في اخوانك. والله مره من المرات جاء احد الشباب يقول فلان ترى فيه وفيه، واذا تركته ترى يرى مقاطع بهاتفه. والله يا اخوان انا يعني نقدر نسترسل معه واقول له نعم فليتق الله في هذا الامر، وهذا حرام ما يجوز، نحن نعرف هذا الامر، ولكن قلت له اتق الله في اخيك، ان بدر منه شيء ناصحه ولا تنقل عثراته امام الاخرين. سنوات وانتم مع بعض، بمجرد ان وقعت الوحشه ووقعت الفرقه ووقع التهاجر تبدا هذه الاسرار التي بينكم تنشر. ترى مطلق زوجته وما يعطيهم مصرف، اسرار قد اباحها لك في العهد القديم، في صداقتكم القديمه، بمجرد ان وقع التنافر. لماذا؟ لانه يريد ان يصل الى نقطه ان الاخرين يقولون لا فلان هو الذي قصر في الاخوه وهو الذي اخطا علي، يعني انا كامل وهو الذي اخطا. فلا بد علينا ان نحفظ العهد الذي كان بيننا، حتى لو وقعت الوحشه ووقع التنافر احفظ لسانك. لا يكون هناك حظ في القلب، حظ في النفس، انك تنشر معاي فلان لان الوحشه قد وقعت والتنافر قد وقع، والعياذ بالله. من الامور او الوقفات، واريد ان اختصر حقيقه، والا النقاط التي دونتها يعني قد تكون كثيره، ولكن لاجل الوقت، اعرف قدر الرجال. انت رجل فاعرف قدر الرجال الذين تصاحبهم. جاء فتى الى سفيان بن عيينه رحمه الله تعالى من خلفه فجبذه، يعني امسكه هكذا، ماذا يريد؟ قال له حدثني يا سفيان، طالب علم يريد الحديث، جبذه، حدثني يا سفيان. ماذا قال له سفيان ابن عيينة؟ التفت إليه سفيان وقال يا بني من جهل أقدار الرجال فهو بنفسه أجهل. هذا ليس أسلوب تمسك فيه. نعم إذا كان بنفس سنك وعمرك لك أن تفعل هذا الفعل، اعرف قدر الرجال. هناك الكبير وهناك الصغير، هناك الذي يغضب بسرعة وهناك الذي لا يغضب بسرعة. أنقل لكم موقفاً واحداً حصل معي، وأنا لا أدعي يعني أن الكلفة إلى آخره. بعض الأحيان قد يسيء الإنسان التصرف، ولكن فرق مع من تتكلم. أحد الأخوة، طبعاً ليس معنا حتى لا أحد ينظر الآن كل واحد إلى صاحبه، أقيمت الصلاة، المؤذن أقام عندنا في المسجد قبل فترة. ترى الأخ ليس موجود، يمكن لو طريت اسمه يمكن أكثركم لا يعرفه، ولكن أنا أنقل الموقف وأنا متقدم الآن، وصلت إلى نصف يعني بقي تقريبا 3 صفوف وأصل إلى الصف الأول. قال لي أبو ناصر، وهو أصغر مني بكثير أيضا، قال لي أبو ناصر، وأنا تأدما حقيقة رجعت له إلى الباب الخشب اللي هو يفصل كما يقال يسمونه الحوش والإيش الحرم، رجعت له إلى الباب. نقول لا لا بس عشان إني ألحق على الصف الأول. أخوان ليس من الأدب، والله ليس من الأدب. أنا وصلت إلى ثم تنا أبو ناصر ثم أرجع له تأدبا له، والفارق أكثر من 10 سنوات، أرجع له إلى الباب الخشب لأنه متأخر. ثم بعد ذلك يقول لي لا لا بس عشان ألحق على الصف الأول. ليس أعرف قدر منه. ولذلك قد تجد من إخواننا من هو كبير في السن فيعامله الكبير بما يعامل من هو في سنه، يأتي الصغير ويريد أن يعامل نفس معاملة الكبير لهذا الكبير. خطأ. هذا قدر لابد أن يعرف وأن يميز بين الأخوة. يعني مثلا إذا أنا كلمت من في سني بضحك معين، بنكتة معينة، بتعليق معين لمن هو في سني، لا يأتي صغير ويعلق على هذا الذي هو في سني بنفس التعليق. خطأ. الكبير يعامل بشيء والصغير يعامل بشيء. الكبير يعرف قدره ويجل لسنه، والصغير أيضا تحفظ كرامته ولا يستهزأ به ولا يتكبر عليه. ولكن الناس مستويات في التعامل، الكبير الصغير، سريع الغضب شديد الغضب يعامل بمعاملة بخلاف قليل الغضب. هناك من يألف النكت والضحك في بعض الأحيان، هناك من لا يألف هذا الأمر، تجد عليه السكينة والوقار، فهذا لا تعامله مثل معاملة فلان. فالناس تختلف طباعهم، يختلفون في السن، يختلفون في الطباع، فلا تعامل الناس معاملة واحدة. وكثير مما يعني حصلت الفرقة والتنافر بين الإخوة بسبب عدم التمييز في مثل هذه الأمور. ولذلك لابد عليك أن تميز وأن تفرق بين هؤلاء. موضوع لعلي أنتهي به، وهو من أعظم أسباب التنافر والتهاجر والفرقة، هو المعاصي. فاحذر يا عبد الله المعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. حديث في صحيح الترغيب. إلا بذنب يحدثه أحدهما. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من آثار المعصية وحشة يجدها العاصي مع إخوانه. يجد أن الجلوس مع أصحاب الاستقامة يجده ثقيلا، يجده صعبا على القلب. بسبب ماذا؟ ألفة للمعاصي والعياذ بالله. والأمر الذي لعلي أختم به وهو الحذار من مسألة الجدال والمراء، فإنها من الأمور التي تقسي القلب وتفرق الإخوان من بعض. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لكل خير، وأعتذر عن الإطالة، وجزاكم الله خيراً.